السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام، كل عام أنتم بخير. فتقريبا يعني تقريبا انقضى نصف رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأيام المباركة التي لا ندري أتعود مرة أخرى أو لا تعود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل حال، مضى النصف، والنصف كثير، وبقي أكثر من النصف وأيضا كثير لمن استعان بالله تبارك وتعالى وتوكل عليه وبدأ الاستدراك. طالما أن الله عز وجل قد أمد لك في الأجل، فاعلم أنك في خير عظيم. فخير الناس من طال عمره وحسن عمله. طالما أنك لسه عايش، تحمد الله تبارك وتعالى وتبدأ تستدرك وتتوكل على ربك جل جلاله في استمداد العون. يعني ارفع يديك إلى السماء واستحث خطى السماء، فلعل الله عز وجل أن يدركك برحمة منه وفضل ورحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وهذه الحلقة 12 من برنامجكم آية وحديث، نطوف فيه معا حول آية من كتاب الله تبارك وتعالى. وسبحان الله العظيم، يعني القرآن هذا عجيب يا جماعة. يعني هذا كما قال جل جلاله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. كان يعني هذه أعظم منا امتن الله عز وجل بها على نبيه وعلى أمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نعمة عظيمة جدا هذا الكتاب العظيم الجليل الذي لا تتحمله حتى الجبال. وقد يسر الله عز وجل لك ذكره، ويسر لك تلاوته والاستفادة منه. يقول الله جل جلاله في هذه الآية العظيمة المباركة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، بالعدل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، تشهد الشهادة لله ولو على أنفسكم. يعني إذا اختلفت مع أحد، وهذا صعب جدا، هذه مسألة مرتبة مرتفعة ومرتبة متقدمة جدا، الإنسان يشهد على نفسه، يقول أنا أخطأ. أنا أذكر قصة من القصص العظيمة جدا، إن أحد ملوك الفرنجة حين أراد أن يغزو الأندلس، بعث إليهم رجلا من أصحاب العقول وقال له: تحسس لنا أخبار الناس. قال: تحسس لنا أخبار الناس وانزل أسواقهم وانظر إلى تجارتهم وكيف يفعلون في تجارتهم. فالرجل دخل يعني دكانا من الدكاكين، فسأل صاحب الدكان وقال له: بكم تبيع هذا؟ قال: أبيع هذا بكذا، وعند صاحبي أو من هو بجواري رجل عنده بضاعة أجود من بضاعتي وبثمن أقل من الثمن الذي أبيع به. فذهب الرجل إلى الملك وقال له: لا تغزو هؤلاء الناس، أنت لا تستطيع هؤلاء الناس. قال: لما؟ قال: هؤلاء قوم قلوبهم صافية وعندهم عدل وصدق. قلوبهم صافية، قلوب صافية، يعني سبحان الله، يتمنى لجاره الذي ينافسه في التجارة وفي الدنيا أن يربح. إذا وجد أن الخير ينصح لمن يشتري، وينصح كذلك للمسلمين، وينصح كذلك للمسلمين. ذلك حتى كان أحدهم إذا ذهب يشتري يعني فرسا أو شيء، كما وردت في القصة، ورد في القصة، فيقول له صاحب الفرس: هذا الفرس بمئة. فيقول له: لكنه يستحق أكثر. فيقول: بمئتين. يقول له: لكنه يستحق أكثر. فقال: هو بثلاثمئة، يعني هذا أقصى شيء يعني. قال: أشتريه منك بخمسمئة. هكذا ينصح للمسلمين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قلت لك دي مرتبة عالية جدا جدا، أنك تشهد على نفسك أن تقول: نعم أنا المخطئ. وهذه قضية يا جماعة تستل الأحقاد من القلوب. يعني إذا اختلفت مع أحد أو حصل هناك عداوة أو خصومة، إذا ذهبت له قل له: يا أخي والله أنا المخطئ وأنا البادئ، وسامحني وحقك علي وعفى الله عنك عنا وعنك. هذا استل سخائم الصدور، أما أنك تكابر وتقول: لا أنا فعلت تحت ضغط. كما أنا قلت لكم، من أفسد الحجج الموجودة في العصر الحديث لك: أصل نفسيتي تعبانة. يعني إيه نفسيتك تعبانة؟ هي نفسيتك التعبانة تبرر لك أنك تبقى جلف، أنك تبقى ظلوم، غشوم، مجرم، تظلم الناس بغير وجه حق، ثم تتحجج بهذه الحجه الواهيه. ليس عندنا في الشريعه شيء اسمه نفسيته تعبانه فظلم الناس، هذا غير موجود. قال: شهداء ولو على انفسكم. يا الله، او الوالدين. خلي بالك ده صعب جدا، ولذلك شهاده الوالد لولده او الولد لوالده واقرباء مجروح. ليه مجروحه؟ لانه في الغالب يشهد لهم، في الغالب يشهد لهم. ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين إن يكون غنيا أو فقيرا. يعني أحيانا إذا كانت الخصومة بين غني وفقير أحيانا يحكم للغني لأجل غناه مجاملة له، وأحيانا يحكم للفقير لماذا؟ عطفا عليه، تأخذك العطف وتقول لا ده مسكين ده ضعيف فإحنا نحكم له. فالله بقول لك لا، لا تحكم لهذا ولا لهذا، لا الغني لأجل غناه مجاملة له ولا الفقير عطفا عليه. قال فالله أولى بهما جل جلاله، أحكم بالعدل، مالكش دعوة، لا علاقة لك، أحكم بالعدل، فالله أولى بهما. فلا تتبع الهوى كما قال تعالى داود، ولا تتبع الهوى فيضلك، هذا مضل. ولا تهوى النفس، أنك بتحب واحد تفضل واحد ارتحت الواحد نفسه. ولا تتبع الهوى، فلا تتبع الهوى. ذلك لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عمر يكره النظر إليه وكان له حق، قال يا أمير المؤمنين أعطني مالي، قال إني أبغضك ما بحبكش. قال أو يمنعني هذا حقي يا أمير المؤمنين؟ قال لا، إلا الحقوق، ما أقدرش ألعب في الحقوق، ده عمر. قال لا إلا الحقوق. فقال إذن إنما يأسى على الحب النساء. يا الله، اللي يزعل على الحب ده النساء، أنت ادينا حقي والأمور تمشي وما بعد كده اللي يحصل يحصل يعني. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون إيه؟ خبيرة. ولذلك قال جل جلاله، قضية العدل قضية مهمة جدا، إن الله يأمر بالعدل، بداية بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولذلك يعني مما يعني يحدث نوع من أنواع الاستقرار الدائم في المجتمعات إيه يا جماعة الخير؟ مسألة العدل. يعني تخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن هذه المرأة المخزومية التي سرقت أرادوا أن يشفعوا فيها، تقطع يدها خلاص، والحدود إذا وصلت إلى الحاكم لابد من تطبيق اللي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الحاكم. يعني إنسان إذا ارتكب حدا وتاب بينه وبين الله خلاص انتهى الأمر، لكن إذا وصل الأمر للحاكم لابد أن يقيم الحد. فجاء أسامة بن زيد قالوا لابد أن يشفع فيها، ده من قوم كرام، احنا من ناس كبيرة ما تنفعش، هنقطع يده إزاي؟ لابد من مجاملته، المرأة المخزومية وقصته معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتد على أسامة بن زيد، قال له أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والنبي كان يحب أسامة حبا شديدا، ولم يعني يلجئه هذا الحب ولم يدفعه هذا الحب أن يسير على قول أسامة. قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة، الله ما هذا، وحشاها رضي الله عنها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. هكذا الحاكم يطبق الحكم على نفسه. لما تجد، أنا أذكر إن قصة محمد الفاتح، محمد الفاتح لما أمر أحد المهندسين الروم أو النصارى أن يبني مسجدا، قال له ابن مسجد وإذا انتهيت إلى الباب فارفع سقف الباب. فلما قدم من الغزو، ده محمد الفاتح كان من الفاتحين العظام، فلما قدم من الغزو ذات مرة وجد أن المهندس بنى بنيانا عظيما جدا، لكنه أنزل باب المسجد. فلما فعل ذلك ما الذي حصل؟ جاء به محمد الفاتح ومن شدة غيظه قطع يد المهندس هذا. فلما قطع يده شكاه المهندس أو الذي بنى وشيد هذا المسجد إلى القاضي، فلما رآه قال استدعاه، فقيل إنه في يعني الرجل جاي من غزو وذهب إلى غزو، قال لابد أن يحضر. القضاء يا جماعة، القضاء في هذا الزمن لا بد أن يحضر الحاكم، لا بد أن يحضر الحاكم. الآن بإشارة بيقلب القضاء وبيقلب النيابات وبيقلب الدنيا كلها لتحقق له غرضه وهدفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحضر محمد الفاتح، لابد أن يحضر، دولة تطبق الشريعة. فحضر محمد الفاتح، فلما حضر مع المهندس وأقر بالجريمة قضى القاضي بأن تقطع يده. تقطع يد مين؟ الخليفة. مش رئيس دولة، رئيس يعني فوق 20 دولة، قضى بأن تقطع يده. وهنا قال المهندس قد سامحته، ودين يأمركم بهذا، لهو دين حري أن يدخل كل الناس في الناس في الناس فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. علي بن أبي طالب أو يعني جلس عمر وقف أمام القاضي مع خصمه، وثبت أن عثمان وثبت أن علي وقفوا أمام القضاء مع الخصوم. ولذلك عمر لما دخل على القاضي وكان خصمه يهوديا، لما دخل على القاضي ابتسم القاضي وقال اجلس يا أبا الحسن، فغضب قال كيف أجلس وخصمي واقف، وكيف تكنيني، تناديني بكنيته وتناديه باسمه العادي، لابد أن تعدل في الوجه وتعدل في النظرة والبسمة. لأن أنت إذا قلت لأبي الحسن اجلس، وهذا الخليفة بقى اجلس، وابتسمت في وجهه، هنا ييأس الخصم من العدل ويخشى ويخاف على نفسه، وربما لم يدل بحجته، وهنا تطعن العدالة في مقتل، والعدالة مقدمة على كل أحد، وإن كان وإن كان ذات أو نفس أو شخص الحاكم، إن كان ذات أو نفس أو شخص الحاكم فالعدالة مقدمة على الجميع. ولذلك أصلا العدل مطلوب، العدل مطلوب مع حتى مع الكفار. آه والله العظيم حتى مع الكفار، حتى مع الكفار. آه والله، والله عز وجل تكلم عن أهل الكتاب، قال ومن أهل الكتاب من أنت أمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من أنت أمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت. شوف شوف العدل يا أخي، شوف العدل. ده العدل يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أقامه النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيطان، وهو بيحكم على الشيطان في حديث أبي هريرة المشهور، قال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. يعني مش عشان كافر أصلا لا يجوز لك أنك تظلم الكافر ولا اليهودي ولا لا يجوز لك أنك تظلم أحدا. العدل ينبغي أن يقام مع الجميع. فالله تبارك وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل، ده العدل هنا مع الجميع. وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا إن الله كان سميعا بصيرا. ولذلك قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. الاثنان في النار، واحد يعرف الحق ويحكم بغير الحق، هذا في النار، أو لا يعلم ويحكم فيضيع أمور المسلمين بهذا الجهل، وهذا كذلك في النار، والذي يحكم بين الناس ويعدل فذلك في الجنة. في الإسلام دين العدل، العدل معناه إعطاء كل ذي حق حقه، يعني إحنا نقول العدل وليس المساواة. يعني إيه العدل؟ يعني الله عز وجل أمر بالعدل، العدل إن الرجل الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين في القسمة، العدل أن وليس الذكر كالأنثى، هذا هو العدل، بخلاف النسوية المتعفنة التي تريد أن تسوي بين الرجل والمرأة. أذكر من في قديما ربما من 10 سنوات مذيعة من أولئكم الذين يعني يعلو عندها نفس النسوية، فبتسأل امرأة من النساء المتزنات، امرأة كده مختمرة ويبدو أنها صاحبة دين، فبتقول لها يا أستاذة ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ قالت لها تفضلي. قالت لها إيه الفرق بين الرجل والمرأة؟ قالت لها الكلام الغريب ده، هي ده عايزة سؤال؟ شوف يا أخي فطرة العوام، يعني كل فطرة نقية، هي ده عايزة سؤال؟ الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. فالله عز وجل هو الذي فضل أصل العقل والبنية الجسدية وكذلك النفقة. ولذلك رجل، والله عز وجل قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. ولذلك حتى في العطاء مع الخلفاء الراشدين لم يكونوا يسوون بين من أنفق من قبل أو المهاجرين والأنصار ومن أنفق من من بعد. والله عز وجل يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يا الله، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال لتؤدن أو لتؤدن، لتؤدن الحقوق أو لتؤدن الحقوق إلى أصحابها يوم القيامة حتى لا يقاد، يا الله، لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني عندك شاتين نطحت إحداهما الأخرى، واحدة لها قرون وواحدة ليس لها قرون، فاللي يحصل إيه؟ اللي هيحصل إن الله عز وجل يوم القيامة يأتي بالشاة صاحبة القرون ويأخذ للشاة التي ليست لها قرون من صاحبة القرون هذه، لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والعدل يعني العدل مع الله تبارك وتعالى الوجه الذي يرضاه ربنا جل جلاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أتعلم ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وطبعا الحق مع النفس معروف، حديث سلمان وأبي الدرداء، إن سلمان كان هجر أهله ويقوم طول الليل ويصوم طول النهار وهكذا، فسلمان ذهب إلى أبي الدرداء فلما وجد هيئة امرأته سألها فأخبرته بحال أبي الدرداء، ف يعني حصل قصة طويلة، وفي الآخر قال له سلمان إن لنفسك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. ده العدل، ده العدل، قائم طول الليل وصائم طول النهار وتهمل حقوق أولادك وتهمل حقوق زوجتك ما ينفعش، هذا فيه ثواب فيه أجر عظيم، حقوق الزوجة فيه أجر، حقوق الأولاد فيه أجر، حقوق الضيوف فيه أجر، هذه كلها أجور تساق إليك. هي القضية العبادة ليست فقط الصلاة والصيام وهكذا. قال فأعطي كل ذي حق حقه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال صدق سلمان، والحديث معروف لديكم جميعا. ولذلك في الصحابة كانوا مخافون جدا من الظلم. يعني في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما نزل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة فزعوا قالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ كلنا وقع مننا ظلم، معاصي، بعض الأشياء. فخشوا يعني، وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فشن الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس هذا الذي تقولون، ليس هذا الذي تقولون، ولكن ألم تنظر إلى قول العبد الصالح: إن الشرك، المقصود بالشرك، إن الشرك لظلم إيه؟ إن الشرك لظلم عظيم. طبعا العدل مع الناس، العدل بقى مع الأولاد. حديث النعمان بن بشير معروف، إن بشير والد النعمان ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعطي النعمان شيئا ولم يعطيه بقية ولده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أشهد على جور، إني لا أشهد. امتنع من الشهادة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ذلك حتى يعني بعض إبراهيم التيمي يقول: إني إذا قبلت ولدا من الأولاد أخشى أن يكون في نفس الولد الآخر شيئا، فألجأ إلى تقبيل الولد الإيه؟ ألجأ إلى تقبيل الولد الآخر. طبعا حتى العدل مع الزوجات، العدل مع الزوجات، العدل مع الزوجات واجب حسب الاتفاق وحسب التراضي. فيعني طبعا العدل أقصد في المبيت، يعني ليس هناك العدل لا يكون في المحبة القلبية، هذا مستحيل. حتى ولا في العلاقة بين الرجل والمرأة اللي هي العلاقة المعروفة الحميمية، هذا كذلك لا يكون بنفس القدر. لكن العدل في النفقة، لكن امرأة مثلا قد يكون امرأة عندها 7 أولاد وامرأة عندها ولدين، يعني لا تكون نفقة هذا البيت مثل نفقة هذا البيت. قد يكون ولد على سبيل المثال في كلية الطب، ومعروف مصاريف كلية الطب، ولد آخر فاشل أو يعني انتهى من الدبلوم، أنت محتاج أنك تنفق على كل واحد بالحاجة التي يحتاجها. ولد يحتاج إلى الزواج والآخر لسه لم يحتاج إلى الزواج، فالزواج أصلا من النفقة، تزويج الولد والبنت من النفقة الواجبة على الرجل. حتى العدل مع الأعداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه، يعني انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو خصمه، تخيل، خصمه يوم القيامة، فأنا حجيجه يوم القيامة. ولذلك قال: وأمرت لأعدل بينكم. وقال الله عز وجل للنبي داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. ثم قال: ولا تتبع الإيه؟ الهوى. ذلك في مقولة جميلة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يقول: إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، صعبة جدا شديدة، ذلك تعجل عاقبة الظلم في الدنيا، يعني البغي وقطيعة الرحم أو عقوق الوالدين، وعاقبة العدل كريمة. ولهذا من المقولات المشهورة جدا: إن الله ينصر الدولة العادلة إن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة، ولو كانت مؤمنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم دعوة الإيه؟ المظلوم، وذكر منهم دعوة المظلوم. والعدل لا شك إن هو أمن للمجتمع، هو أمن. يعني الحكام اللي خايفين من شعوبهم: يا أخي اعدل. عمر بن الخطاب قال: وحصن حكم، عمر بن عبد العزيز قال: وحصن حكمك بالعدل، حصن الحكم بالعدل، لا هيحصل لثورات ولا هيحصل فوضى ولا هيحصل مشاكل. وزعوا يعني وزعوا الأمور توزيعا عادلا، لا تظلموا الناس. الناس تشتط ليه؟ ولك ثورة الجياع، ثورة من الظلم، ثورة من غلاء الأسعار. طب أنت إذا عدلتم بين الناس وزعتم المسألة توزيعا صحيحا وأخذتم من الإغناء وأعطيتم الفقراء، لا يمكن أن يحصل فوضى في المجتمع. فالعدل أمان عظيم جدا للمجتمع، بل هو أمان أصلا لأصحاب السلطة. إذا استغنى أصحاب السلطة عن العدل يعني أتاهم ما يوعدون، أتاهم إيه؟ ما يوعدون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا هكذا، لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل، لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل. وحديث 7 الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، حديث معروف ومشهور: ومنهم إمام عادل، مش عادل إمام، إمام عادل، هذا من 7 الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأبو بكر لما ولي الخلافة قال يعني من كلامه الجميل جدا، قال: الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. ومعروف يعني قصص العدل في تاريخ المسلمين وحكام المسلمين قصص عظيمة جدا جدا. يعني انا لعلي اختم بقصه قصه ابن الرجل القبطي في خلافه عمر بن الخطاب. طبعا القصه بعضهم يقول ان اسانيدها ضعيفه، هي فعلا السند فيه كلام، لكن على كل حال هذا مما تواتر في كتب التاريخ ولا نحتاج له اسانيد كاسانيد الحديث، حديث الاحكام وما شابه. هذا من القصص التاريخيه، ان الرجل ابن القبط لما تسابق مع ولد عمرو بن العاص في مصر، سبحان الله العظيم، يعني لم يأتي حاكم لمصر كعمرو بن العاص رضي الله عن عمرو ورضي الله عن عمر بن الخطاب وعن صحابة النبي أجمعين. هذا يعني من الولاة العدول القلة، عمرو بن العاص رضي الله عنه، هذا الرجل الصالح الكبير الفخم الداهية. تسابق ولد عمرو بن العاص مع قبطي من أقباط مصر، فسبق القبطي ولد عمرو بن العاص، فلطم ابن عمرو بن العاص هذا القبطي وقال له: أتسبق ابن الأكرمين؟ يعني تتجاوز حدودك يعني؟ قال: على القبط ذهب، هذا القبطي هذا الولد ذهب وإلى عمر بن الخطاب، وشكى ابن عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب على الفور. استدعى عمر، عمر الذي كان ينام في ظل شجرة مطمئن عادل مطمئن، عدلت فأمنت فنمت يا عمر، ده رسول الرجل الايه، رسول ملك الروم. فالشاهد من الكلام لما جاء عمر بن الخطاب قال قولته العظيمه الكبيره، قال: يا عمرو يا عمرو، استدعى عمرو ابنه من مصر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم؟ هذا رجل قبط وليس على دين الاسلام. قال: متى تعرف العدل واجب مع الكافر واليهودي مع الجميع. قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ ثم كشف راس عمرو وقال: اضرب على صلعه عمرو، فباسمه ضربك، حتى عفى عنه الايه؟ القبطي، وضرب ابن عمرو بن العاص امام عمر بن الخطاب. كده ينبغي ان الحق يؤخذ حتى من اعلى راس. منك العجيب جدا انك تجد امين شرطه ولا شاب صغير في الشرطه ولا ضابط صغير ولا بتاع، يعني يمكن موقف قريب يعني حصل لي. يا اخي يا اخي تأدب، يا اخي تأدب، حتى فرق السن ولا اي حاجه ولا يعني، ما احنا يعني لست انت فوق الناس، انت لست فوق الناس، انت انما وضعك الله في هذا الموضع كي تخدم الناس وتتقي الله عز وجل في هذه الوظيفه. يعني ما الذي يمنع مثلا امناء الشرطه ولا الشرطه ولا حتى من هم اعلى منهم ان يحبهم الناس؟ لماذا تستجلب دائما عداوه الناس وكراهيه الناس؟ واذا راك الناس فرقوا منك وخافوا منك. يا اخي ان كنت انت فوق الناس في الدنيا فالله فوقك، وهو قادر ان يذيقك العذاب في الدنيا وفي الاخره، فلا تطغى بمنصبك، اتق الله واعلم ان هناك يوما عظيما سيقف الناس فيه جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى، فيقتص للمظلوم من الظالم. أحصاه الله ونسوه، الله عز وجل لا يضيع عنه عنده شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أكتفي بهذا القدر من التطواف حول هذه الآية الجميلة العظيمة الجليلة، التي يعني كلما أنا قلت لك كلما أدرت النظر في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني هو كالتمرة كلما مضغتها استخرجت منها الحلاوة والجمال. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب لينظر إلى من هو أسفل منه. يعني دائما الذي عنده إشكالية أو شيء، إنسان إذا نظر لمن هو أقل منه في الرزق أو في الدنيا يستريح يسكن قلبه، لكن إذا دائما علقت نظرك بهذا أفضل مني في كذا، هذا أتاه الله كذا، هذا يعني مرض ومتعب ومرهق للبدن وللقلب وللروح، ونعم الله عز وجل عظيمة. قال الله جل جلاله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، لماذا هذا طويل وأنا قصير؟ لماذا هذا جسيم وأنا نحيف؟ لماذا هذا كذا وأنا كذا؟ هذا جميل وأنا دميم مثلا، فلينظر إلى من هو أسفل منه، استريح. أو الحمد لله أنا فقير، هناك من هو أفقر مني، أنا ضعيف، هناك من هو أضعف مني، أنا عندي بعض العلل أو مرض، هناك من هو أكثر مرض، وهكذا. زاد في مسلم: ممن فضل عليه، وفي رواية له: انظروا إلى من هو أسفل منكم. هذا جمال يا جماعة، والله جمال جدا، يعني أن الشرع يتدخل في أدق تفاصيل حياتك ونفسيتك. لينظر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايز يصلح نفسيته فعلا، يعني أكثر الناس اتزانا في النفسية والعقل والتفكير هم أهل العلم بالله ورسوله، يعني بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا، إنسان لا يحتقر نعمة الله عليكم. ثم قال باب الهم بالدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا يا كريم. قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، الحديث طبعا في الترمذي وصحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه. يا سلام، الحديث ده عجيب يا جماعة، والله جميل، دايما أنت تتلذذ بقراءة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وإحنا قلنا أن الغنى غنى القلب، كن سعيد ومبسوط والدنيا لا تشغله، وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي رغبة، ما قدر لك من الدنيا سوف يأتيك، لن يضيع من رزقك شيء أبدا. ومن كانت الدنيا همه يجمع ويمنع ويجري وينافس ويحقد ويحسد ويريد أن يأخذ حق هذا وحق هذا ويزاحم هذا، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، خايف وقلق ان الفقر الفلوس في الرصيد في البنك ده يقل والمحصول ده يقل ومش الارض ده تقل والعقار وهكذا، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له. ثم قال باب طول العمر وحسن العمل. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عمر امتي من 60 سنة الى 70 سنة. طبعا لما يقول عمر امتي من 60 الى 70 المقصد ايه؟ المقصد متوسط اعمار الامة، المتوسط متوسط اعمار امة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله مصيبة يا اخوان، يعني اللي بلغ 30 احذر، طب 40 تكون اشد حذر، طب 50 قربت يا ريس، طب 60 ما عادش لك حجة، انتهى الامر اعذر الله لك، طب 70 انت كده مش بتلعب في الوقت بدل ضايع، انت كده خدت 3 4 اوقات بدل ضايع. عن عبد الله بن بسر أن عربيا قال يا رسول الله من خير الناس؟ قال من طال عمره وحسن عمله. لذلك إنسان لا يزيد المؤمن عمره إلا خير. وكثير من أهل العلم يقولون كنا نرى إخواننا في الرؤى اللي هم الذين ماتوا شهداء أو في كانوا في منزلة عالية أو في العبادة والعمل الصالح، فنغبطهم على ما هم فيه من نعيم الجنة فيقولون لنا أنتم خير منا، لماذا؟ لأنكم عملتم بعدنا أعمال. وردت أحاديث بهذا المعنى، ولذلك الحديث القادم هذا الذي أختم به حديث عبيد بن خالد السلمي ده أبي داود وغيره صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين إخوة فقتل أحدهما ومات الآخر بعده يعني بفترة، فصلينا عليه فقال النبي ما قلتم؟ يعني بعد ما صليتوا عليه قلتوا إيه؟ ما قلتم؟ قالوا دعونا له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ألحقه بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين صلاته؟ هو ده مات قبله بس في فترة، أسبوع، 10 أيام، شهرين، سنة، أين صلاته بعد صلاته؟ صلى كتير بعده، وأين عمله بعد عمله؟ فلما بينهما كما بين السماء والأرض من الثواب. وأحد مشايخنا لا داعي لذكر اسمه ربما لا يرغب في ذلك، وقد مات أحد أخوانه في أظن يقول شهيدا في أفغانستان أيام حرب أفغانستان مع الروس الحرب الأولى اللي كانت الدول العربية تقريبا كلها بتدعمها. فقال له أحد مشايخنا شيخنا هذا هنيئا لك، هنيئا لك، يعني هنيئا لك أجر الشهادة. قال لقد خلفت بعدنا فمنزلتك أكبر. قال وكيف؟ قال كم صليت وكم طلبت العلم وكم علمته وكم دعوت إلى الله وكم بذلت الخير وكم توسطت في الخير وكم أصلحت بين الناس، يقول منزلتك فوق منزلتنا، هكذا قال. قال فلما بينهما كما بين السماء والأرض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأعماركم في الخير، وأن يبارك لنا في هذا العمر، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين. وأنا في هذا السياق وبهذا الصدد وفي النهاية أدعو الله تبارك وتعالى لشيخنا الشيخ محمود عبد الملك رحمه الله ورضي عنه، فقد مر على موته اليوم عام كامل. وكذلك أدعو لفضيلة الشيخ محمد النوساني الذي توفي أول أمس يوم الجمعة، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتقبله في الصالحين وأن يرضى عنه وأن يخلف أهله خيرا وأن يربط على قلوبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشيخ محمد النوساني كان رجلا من أهل العلم والصلاح والتقى والبشاشة والأدب رحمه الله ورضي عنه، وختم لنا جميعا بخير ما يختم لعباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقدر عليه.